الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عند حديث تميم الداري رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكنا انتهينا من التعليق على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث على قوله ولرسوله. قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. من النصيحة لأئمة المسلمين، يراد بأئمة المسلمين يعني الأمراء والحكام، الأمراء والحكام. فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه يعني في الحق، لأن الطاعة ولي الأمر تكون في طاعة الله، وطاعة الله جل وعلا ورسوله هذا من الحق الذي يعاونون عليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر هو من طاعة الله. قال: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به. أمرهم به يعني أمرهم بالحق، أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وتحذيرهم من معصية الله ورسوله. وهذا يكون كما قال: وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، يكون برفق ولين. هذا هو الأصل والأساس في الدعوة، أن تكون برفق ولين. إذا كان هذا مع عامة الناس فكيف مع ولي الأمر الذي له يعني القوة وله المكانة العالية في المجتمع؟ فلا بد أن تكون نصيحته برفق ولين، وهذا الذي جاءت به السنة، كما في السنة من أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، يأتي أمام الناس وينصحه، هذا ما ينفع، هذه فضيحة ليست بنصيحة. فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده، ليأخذ بيده يعني ينفرد به وينصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. هذا الذي ينبغي لمن أراد أن ينصح السلطان. أما أن يقوم أمام الناس ويتكلم فيه، هذا ليس بنصيحة، هذه فضيحة. تغمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. بل هذا سبب لتعنت الإنسان، إذا نصح الإنسان علانية وجهرا أمام الناس هذا يكون سببا في عدم قبوله لهذه النصيحة وعدم الانتفاع بها، لأنه يرى أنه بهذا قد فضح وعير فما يقبل. لكن بينك وبينه يعرف أنك بهذا ناصح له، تريد الخير له، سترته عن ذكر ما وقع منه أمام الناس، فيكون هذا أدعى لقبول هذه النصيحة. طيب، أما التشهير بهم في الأماكن العامة وفي اجتماعات الناس، هذا ليس من منهج أهل السنة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. قال: وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. إعلامهم يعني إخبارهم، إذا كان هناك حقوق ضائعة عن المسلمين ما يعلم بها ولي الأمر، يخبر بها أن هناك مثلا من يعتدي على الناس في أموالهم أو في دمائهم وأن حقوقا أخذت عليهم، فيخبر حتى يقوم بالواجب من إيصال الحقوق إلى أهلها. قال: وترك الخروج عليهم، هذا أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين، ترك الخروج عليهم، لأن هذا من الافتيات عليهم والخروج عن طاعتهم، فلا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز ما داموا مسلمين، وإن عندهم ما عندهم من فسق أو ذنوب أو معاصي ففسقهم على أنفسهم، فسقهم على أنفسهم، والخروج عليهم مفسدة أعظم، مفسدة عامة تعم الجميع، يخرج عليهم فتسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال ويذهب الأمن، كما هو الواقع والحاصل في كثير من البلاد التي خرج فيها على ولي الأمر، فلا يترتب على ذلك إلا الشر، والخير الذي يرجى لا يتحصل عليه عن طريق الخروج، لا يتحصل عليه عن طريق الخروج. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما وقع خروج في زمن من الأزمان إلا وكان الشر المترتب عليه أعظم مما كان قبل الخروج عليهم، يحصل من الشر ما هو أعظم قبل الخروج، الشر والفسق على نفسه وفي شيء محدود، ربما في أماكن محدودة وفي يعني أزمنة محدودة، لكن لما يخرج عليه يعم الشر وتصبح المفسدة أعظم. فلذلك كان قول أهل السنة والجماعة بالإجماع عدم جواز الخروج على ولاة الأمر، ولهذا ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر، وأن من خالف ذلك فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة ووقع في عقيدة الخوارج. قال: وترك الخروج عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ذلك، نهى عن الخروج على ولاة الأمر في حديث أم سلمة، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث الآخر: إن خيار أمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وإن شرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم. ثم قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا، يعني وإن آثر ولي الأمر نفسه أقاربه ومن شاء على عامة الناس يقدمهم ويعطيهم ويمنع الآخرين، قال: وعلى أثرة علينا، نسمع ونطيع. قال: إلا أن تروا كفرا مواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا واضحا بينا عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل وحجة، فهنا يجوز مع شروط الخروج، أن يكون هناك استطاعة وقدرة وأمن من سفك الدماء إلى آخره، هذا إذا كان الحاكم كافرا، أما إن كان مسلما فلا يجوز الخروج عليه على سائر الأحوال. قال: وتألف قلوب الناس لطاعتهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، يعني بدل من تهيج قلوب الناس عليهم الذي ينبغي أن يؤلفوا على طاعتهم، يذكر لهم يعني وجوب طاعة ولي الأمر، أن يعني استقراره وبقاءه خير للناس، ويدعى له بالصلاح والهداية، فإذا صلح واستقام كان ذلك سبب في صلاح الرعية واستقامتها، فيؤلف تؤلف قلوب الناس على طاعتهم لا على الخروج عليهم، وتؤلف قلوبهم في بغضهم وكراهيتهم. قال القرطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم. الصلاة خلفهم كان في السابق يعني ولي الأمر هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بنفسه يكون إماما للمسلمين، فإذا كان الأمر كذلك يصلي بهم فيجب الصلاة خلفه، يصلي المسلم خلفه وإن كان عنده ما عنده يعني من فسق أو معاصي، ما دام أنه مسلم يصلى خلفه ولا يترك الصلاة خلفه. وهكذا أيضا الجهاد معهم، الجهاد مع ولاة الأمر وإن كان عندهم ما عندهم، فلا يجوز ترك الجهاد معهم. قال: وأداء الصدقات. الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أئمة يعني ممن كانوا على مثل هذا الحال، كالحجاج بن يوسف الذي عرف واشتهر بسفك الدماء، صلى خلفه ابن عمر رضي الله عنه وما ترك الصلاة خلفه. قال: وأداء الصدقات إليهم. أداء الصدقات إليهم إذا طلبوها، يعني إذا أرسل ولي الأمر الجباه الذين يجمعون الصدقات فلا يجوز أن يمتنع، لا يجوز أن يمتنع المسلم عن دفعها بل يدفعها إليهم. قال: وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. إذا ظهر منهم حيف يعني ظلم وميل إعطاء لبعض ومنع الآخرين أو شيء من يعني الذنوب أو المعاصي، لا يجوز الخروج عليهم بالسيف وقتالهم، لأن كما قلنا يترتب على ذلك من المفاسد ما هو أعظم. انظروا كيف استغل أعداء المسلمين في هذه الأزمان مسألة الخروج على ولاة الأمر، إقامة المظاهرات عليهم كانت لهم مدخل في ضرب المسلمين، كانت لهم مدخل في ضرب المسلمين. انظروا ما يحصل الآن في ليبيا وفي سوريا وفي العراق، كيف اتخذها الأعداء فرصة لضرب المسلمين بسبب هذا الفكر المنحرف، المظاهرات والمطالبة ب يعني خروج ولي الأمر وباستبداله إلى آخره، استغلها الأعداء في ضرب المسلمين وقتلهم وسفك دمائهم بحجة أنه يدافع عن ملكه وعن إمارته وعن رئاسته، فحصل بهذا شر عظيم. قال: أو ألا يغر ألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، يعني أن لا يثنى عليه بالكذب، أنت كذا وفي كذا وكذا كله كذب، حتى يتقرب إلى ولي الأمر أو ينال منه شيء من عرض الدنيا فيمدحه كذبا كما يفعل بعض الشعراء وبعض يعني من يريد نوال شيء من الدنيا. قال: ويدعى لهم بالصلاح. كذلك يدعى لهم بالصلاح، لأن كما قلنا في صلاح الرعية، أصول الخير للرعية، يدعى لهم بالصلاح، وهذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر بالصلاح. قال الإمام البرهائي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو لذي سلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة، اعلم أنه صاحب بدعة. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال: وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور أن المراد بقوله وأئمة المسلمين يعني الأمراء ومن يتولى أماذا أمور المسلمين؟ قال: وحكاه أيضا الخطابي، ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. يعني إذا أدخل مع أئمة المسلمين العلماء فيكون من نصيحة لهم معرفة فضلهم ومنزلتهم، وكذلك أيضا إحسان الظن بهم والرجوع إليهم وسؤالهم عما أشكل مما لا يعلمه المسلم من أحكام الشريعة، والثناء عليهم بما يعلم فيهم من خير وعدم الطعن فيهم واللمز بهم، وهكذا أيضا ألا يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض حتى ينفر الناس عنهم، وكما ذكر أيضا قبول ما رووه من روايات ومن أحاديث، وهكذا أيضا الأخذ بأقوالهم، نعم، وغير ذلك، كذلك النصح لهم بتوجيههم تنبيههم على ما أخطأوا فيه إن حصل منهم شيء من ذلك بالرفق واللين، نعم. قال: وعامتهم. قال: وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، إرشادهم في لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، يعني نصحهم، توجيه النصيحة لهم فيما ينفعهم في دنياهم، وهكذا ما ينفعهم في آخرتهم مما تستقيم به معيشتهم وتستقيم به حياتهم من قيام بطاعة الله ولزومها وترك المعاصي والذنوب. قال: وكف الأذى عنهم. وكف الأذى عنهم، يعني لا يؤذيهم، ما يؤذي أخاه المسلم بلسانه ولا بيده، لا يعتدي عليه في ماله ولا في عرضه ولا في دمه. قال: فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل. يعلمهم ما يجهلونه من دينهم، هذا من النصيحة، تعليم الناس وتفقيههم في أحكام الشريعة، هذه من أعظم النصيحة التي يقدمها المسلم لعامة المسلمين. يعلمهم التوحيد والسنة والطاعة والعبادة، ويفقههم في أحكام الشريعة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام إلى آخره من أبواب العلم، هذا من أعظم النصيحة. قال: يعينهم عليه بالقول والفعل. بالقول يعني في التوجيه والنصيحة، وبالفعل كذلك بالتطبيق والعمل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم، أيضا من النصيحة لعامة المسلمين ستر عوراتهم، لأن ما من أحد إلا وله عورة وله عيوب، نعم. فكون أخاه المسلم أو كون أخوه المسلم يقع في شيء من الأخطاء أو الزلات، ما يذهب يشيعها ويظهرها ويطير بها، لا، استره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تستره وتسكت وتنصحه وتوجهه، نعم. ما من أحد إلا له عيوب، ما من أحد إلا وله عيوب، والإنسان يحرص على أن يشتغل بعيوب نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الناس، نعم. ما من أحد إلا وله عيوب، ومن اشتغل بعيوب نفسه شغل عن عيوب الناس، لكن من لم ينتبه لعيوب نفسه اشتغل بعيوب الناس. فلا يكون حالك كحال من قال: إن يسمعوا زلة طاروا بها فرحا، هذا وما علموا من فاضل كتموا أو من صالح كتموا. إذا يسمع زلة يطير بها فرح ويظهرها ويشيرها، وإذا علم شيء من الخير والصلاح في هذا الإنسان كتم ذلك وسكت ولم يظهره، لا، هذا من يعني ميزان السوء، بل ينبغي أن تكون ساترا لأخيك المسلم، إلا الذي يعني هو ليس أهلا للستر عليه، صاحب الشر والسوء الذي يصدر منه السوء يتكرر منه ينصح ولا يبالي، هذا لا بأس إذا شهر به لأجل أن يحذر. أما الذي تقع منه الزلة ويقع منه العيب وهو على خير والصلاح وغير متعمد لذلك أو يعني غير مصير عليه، فمثل هذا يستر. قال: وستر عوراتهم وسد خلاتهم. نعم، تسد حاجته إن كان يحتاج إلى معونة وإلى من يقف بجانبه في سد دين أو قضاء حاجة فتقوم معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: ودفع المضار عنهم، يعني ما يضرهم ويسوهم ويؤذيهم فتدفعه، سواء كان قولا أو فعلا. قولا كمن سمعته يذكرهم بالسوء أو يتكلم فيهم غير حق، تدافع عن أخيك المسلم وتذكر ما تعلم عنهم من الخير، يكون هذا من دفع السوء عنه. أو من أراد أن يصيبه بسوء من ظالم أو معتدي فتخفي الإخبار عنه أو تحذره وتنبهه أو نحو ذلك. قال: وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشبق عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. الشفقة عليهم يعني الرحمة بهم ومحبة الإيصال الخير لهم ودفع الشر عنهم، توقير الكبير احترامه، ورحمة الصغير، وتخولهم بالموعظة الحسنة يعني بين الحين والآخر، هذا أيضا من النصيحة لهم، وترك غشهم وحسدهم، لا يغشهم سواء في النصيحة أو في الأمور المالية، أمور البيع والشراء، لا يغش في بيعه وشرائه، كذلك أيضا لا يغشهم في نصيحته فينصحهم بخلاف ما هو أفضل لهم وأصلح لهم فيكون غاشا في نصيحته. قال: وحسدهم، كذلك لا يحسدهم على ما أتاهم الله جل وعلا، لأن هذا من فضل الله ومن عطاء الله، والله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فالفضل لله جل وعلا والأمر بيد الله. قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، كما أنه يحب وصول الخير له سواء خير ديني أو خير دنيوي، كذلك يحب أن يصل إليهم هذا الخير، هذا من نصيحة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من كمال الإيمان أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك. قال: ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، كما أنه يكره أن يصيبه شيء من مما تكرهه النفوس من حصول مصيبة أو كارثة أو موت قريب أو ذهاب مال أو غير ذلك من الأمور المكروهة، كذلك تكرهها لهم أن تصيبهم. قال: والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات، تنشيط هممهم إلى الطاعات يعني تذكيرهم ونصحهم بالاهتمام بالطاعة والإقبال عليها والمسارعة في فعل الخير وفي فعل البر، هذا أيضا من نصيحة لهم مما ينتفعون به. قال: وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، إلى الإضرار بدنياه يعني أن يضيق على نفسه في الدنيا لأجل أن يعمل للآخرة، ربما أضر ماذا بدنياه، يترك يعني أشياء كثيرة من المباحات من أجل الآخرة. قال: والله أعلم. قال: هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. وكما قرأنا فهي يعني تلخيص طيب وشرح مبارك لهذه الألفاظ النبوية. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.